افتراضي ان الانسان تطور من خليقة اقل شأنا، مع العلم ان كل الافتراضات العلمية لم تفوز بالقبول. الجواب عن هذا ايها الاخوة هو ما قد ذكرته في اخر الحلقة الماضية، واريد ان اذكركم بما قد قلت من الاهمية بمكان. الغربيون لا ينطلقون الى دراساتهم لاصل الانسان من استقراء كامل، يعني من فرض الاحتمالات المختلفة كلها ثم دراسة كل احتمال احتمال على حدة لنقف اخيرا على الاحتمال العلمي الصحيح. الغرب لا ينطلق الى دراسة اصل الانسان من الاستقراء التام، ينطلق الى ذلك مما يسميه العلماء الاستقراء الناقص، يعني يفترض ان كل شيء يتطور يتطور، يعني النباتات تتطور، التراب يتطور، يتكدن التراب ثم يتحجر ثم يترخم، الافلاك تتطور، كل شيء يتطور. اذا لابد ان الانسان هو الاخر تطور من خليقة اقل شأنا. هذا الافتراض لا يريد الغربيون ان يخرجوا من اقطاره، لا يريدون ان يخرجوا من سجنه، ومن ثم يبحثون عن الغطاء العلمي. يا اخي ما في غطاء علمي، لانه اصل التصور غلط. اصل التصور الذي يقول بان الانسان تطور من خليقة اقل شأنا خطأ، لذلك لن تجدوا صيغة علمية تعبر عن هذا الافتراض دون ان تتمطر عليها الانتقادات من كل حدب وصوب. الطريقة العلمية هي ان ننطلق الى دراسة هذا الموضوع من الاستقراء التام. نحن ننطلق من الاستقراء التام، وضعنا نظرية أن الإنسان تطور من خليقة أقل شأنا، نعم وضعناها في ميزان الدراسة، وأصغرنا من خلال ذلك إلى ما يقوله لامارك، ثم أصغرنا إلى ما يقوله داروين، وأصغرنا إلى ما يقوله الآخرون، وأصغرنا أيضا إلى ما يقوله القرآن. وقد آمنا بالله، طبعا نحن ننطلق من إيماننا بالله ومن إيماننا بأن هذا القرآن ليس كلام بشر، ليس كلام محمد، وإنما هو كلام الله. وضعنا هذا الاحتمال وهذا الاحتمال وهذا الاحتمال في الميزان، هذا اسمه استقراء تام، يعني وضعنا ما يقوله القرآن، وضعنا ما يقوله لامارك، وضعنا ما يقوله داروين، وضعنا ما يقوله صاحب الداروينية الحديثة، وأخذنا ندرس كل احتمال من هذه الاحتمالات. وجدنا احتمال الذي جاء به لامارك باطل، شطبنا عليه. الاحتمال الثاني باطل، شطبنا عليه. الاحتمال الثالث باطل، شطبنا عليه. عدنا إلى ما يقوله القرآن، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ورأينا أن العلم يقول يجب أن نعود لدراسة مصنوع ما إلى المصنع الذي أنتجه. ينبغي إذا أردنا أن نصغي السمع إلى كيفية صنع شيء ما أن نسأل عنه المصنع الذي أنتجه. العلم هكذا يقول وهكذا يتعامل الناس. طيب هذا الإنسان من إنتاج رب العالمين، هذا الإنسان من صنع رب العالمين. إذن ينبغي أن أعود في معرفة كيفية وجود هذا الإنسان إلى الصانع، تماما كما أعود في ما يتعلق بأدوات من الأدوات الكهربائية التي تنتجها المعامل المعروفة، مثلا عصارة فواكه. طيب جئت، لابد أن أنظر إلى الجهة التي أنتجتها، أنسبها إلى الجهة التي أنتجتها، وأسأل تلك الجهة عن كيفية صيانتها، عن كيفية إنتاجها، وكيف كون هذا الجهاز. هذا شيء معروف. طيب، والخالق يقول أنا ما أطلعتكم على كيفية خلقي لكم، ولم تكونوا شهداء ولا مشتركين معي في خلقي إياكم حتى تبدوا بقرارات غيبية، نعم، فتصفوا هكذا غيبا بأن الإنسان هكذا تطور وهكذا تطور. طيب، هذا دخول في عماهة غيبية العلم لا يقررها. هذه النقطة الأخيرة التي ذكرناها في الحلقة الماضية، وختمناها بالشيء التالي. قلنا منذ ما لا يزيد عن 70 عاما، نعم، اكتشف العلماء ما يسمى بالشريط الوراثي، الجينات، نعم، داخل ما يسمى بالكروموزومات. هذا الشريط الوراثي نظروا إليه وإذا هو، نعم، يحتوي بالشفرة أو بالوسائل العلمية الدقيقة، نعم، صفات هذا الإنسان الذي سيخلق ولم يخلق بعد، صفاته الخلقية والخلقية، الخلقية الشكلية يعني والخلقية، نعم، كل ذلك مثبت على الشريط الوراثي. ثم إن هذه الصفات تتفتح كما يتفتح البرعم بعد ولادة هذا الإنسان ورؤيته للنور، نعم. إذا هذه الصفات التي نتمتع بها ليست آتية من الطبيعة، من عوامل الطبيعة شيئا فشيئا، وإنما هي نابعة من الذات. وقلت لكم إن آخر من ألف في ذلك موريس بوكاي رحمه الله، في وهو فرنسي معروف، ألف كتابه أصل الإنسان، وتحدث في حديث علمي لا علاقة له بالدين، بين فيه أن الإنسان مختلف عن كل المخلوقات الأخرى، الحيوانات ربما تطور بعضها عن بعض، وقد يكون كلام داروين صحيح، أما الإنسان فهو يتمتع بمقومات مختلفة عن الحيوانات الأخرى، نابعة من ذاته، نابعة مما يسمى الشريط الوراثي. هذا الكلام هو عصارة أو خلاصة الشيء الذي انتهينا إليه خلال الحلقات الماضية. ما الذي بقي؟ بقي أيها الإخوة أن هنالك شيئا طريفا، هنالك شيء طريف ولكنه في وقت ذاته مؤسف. هنالك فئة من العلماء المسلمين السطحيين، السطحيين، ويبدو أنه هذا النوع من الناس أو العلماء موجودون في كل عصر، لكن لأمر شاءه الله في عصرنا هذا النوع لعله أكثر من وجودا من أي عهد مضى. بعض العلماء السطحيين عثروا على ما اعتبروه سبقا عظيما إسلاميا على داروين، فقالوا أو كتبوا إن العلماء المسلمين سبقوا داروين إلى بيان تطور الإنسان من الحيوانات الأخرى أو من خليقة أقل شأنا. داروين البارحة جاء بها، لكن العلماء المسلمين ذكروا هذا منذ سنوات طويلة، وطافت النشوة برؤوس هؤلاء الناس، وسمعت الكثير منه في بعض المؤتمرات، نعم، يلقي تدخلات وهو يعتز بهذا الذي اكتشفه من أن علماء المسلمين قد سبقوا داروين إلى اكتشاف نظرية تطور الإنسان. كيف هذه عبارة عن ظاهرة الجهل ظاهرة المعلومات السطحية التي قد يكون الجهل أقل خطرا منها. نعم، لا شك في هذا. ما الذي جعلهم يقولون هذا الكلام؟ وأين هو قرار العلماء المسلمين الذين سبقوا دار إلى هذا؟ طيب، تعالوا أضعكم أمام المسألة. العلماء السابقون من أمثال ابن خلدون، ابن مسكويه، الغزالي، الرازي، كثيرون تحدثوا عن واقع وصفي، تحدثوا عن التنوع التدريجي من أصل الخلقة بين أصناف المخلوقات التي أوجدها الله عز وجل في ساحة هذه المكونات. تحدثوا عن واقع نعم خلقي جامد، لكنه واقع تدريجي نعم عزيز يلفت النظر فيما يتعلق بأنواع الخليقة. فمثلا قالوا جميعا ننظر فنجد أدنى أنواع المخلوقات هي الجامدات، وننظر إلى أنواع الجامدات فنجد أنها ترقى فيما بينها نعم نوعيا، إلى أن نجد أن أصناف الجمادات ترقى إلى أعلى أنواع الجمادات وهو المعادن. نعم، إذا الجمادات أنواع، نعم أعلى أصنافها المعادن الموجودة في باطن الأرض، وهذه المعادن التي هي أعلى أنواع الجمادات تتصل بأقل أنواع النباتات، تتصل بأدنى أنواع النباتات، والنباتات هي الأخرى ترتقي صعودا أنواع كثيرة، إلى أن نجد أنفسنا أمام نبات ذاك الذي يسمونه النبات المفترس، نبات يعيش على بعض الحيوانات، تنطبق هذه نباتات تتفتع منها ما يشبه الزهرات، نعم تأتي نعم ما يسمى مثل البرغش يعني شيء بسيط نعم إلى داخل هذه الزهرة، وإذا بهذه زهرة انغلقت عليها واتخذت من هذه الدويبة الصغيرة غذاء لها. إذا النباتات تتصاعد في أنواع مختلفة، أعلى أنواع النباتات يشبه أدنى أنواع الحيوانات، حيوانات أيضا هلامية وزواحف وإلى آخره. ننظر إلى أنواع الحيوانات فنجدها هي الأخرى تتدرج خلقيا من أصل الخلقة إلى أن تصل إلى أعلى أنواع الحيوانات الجامدات وهي القردة. نعم، هذا النوع الذي هو أعلى أنواع الحيوانات يشبه أدنى أنواع الإنسان في تساميه الفكري وما إلى ذلك. هذا الوصف الخلقي ذكره العلماء جميعا. نعم، بعض العلماء السطحيين وقفوا على هذا الكلام، مثلا لابن خلدون، هذه هي نظرية داروين. علماء المسلمين سبق يا أخي ابن خلدون ما يقول أنه في نعم الحيوانات توارد بعضها من بعض، لا، هو يقول لك الله عز وجل جعل الجمادات أدنى أنواع الموجودات، النباتات أعلى منها، الحيوانات أعلى منها، الإنسان أرقى شيء. طيب الجامدات أيضا ترتقي صعودا أنواعا شتى، أعلى أنواع الجامدات يشبه أدنى أنواع النباتات، وهكذا من أصل الخلقة. نعم، ولاحظوا ماذا يقول ابن مسكوي، يشبه ابن مسكوي أنواع الموجودات المتدرجة المتنوعة يشبه ذلك بعقد. طبعا نحن نعلم أن الحبة الأولى التي تكون في طرف العقد هي أصغر الحبات، الحبة التي تليها أكبر بقليل، الثالث أكبر بقليل، الرابع أكبر بقليل، إلى أن نصل إلى ما يسمى واسطة العقد، هي الحبة الكبرى التي تمتاز بثقلها وبنوعها. ثم تتراجع أيضا الحبة التي تليها أصغر، فالتي تليها ثم أصغر أصغر، وهكذا. فابن مسكويه يقول: أنواع المخلوقات التي أبدعها الله عز وجل في تشابهها وفي تدرجها الخلقي أشبه ما يكون بهذا العقد. طبعا ليس معنى ذلك أن الحبة الصغرى نعم أنتجت الحبة اللي بعدها، وأن الحبة الثانية هي التي ولدت منها الحبة الثالثة، والثالثة هي التي استولدت الرابعة، والرابعة هي التي جاءتنا بواسطة العقد. لا، الصائغ منذ أن صاغ هذا العقد، نعم، صاغ الحبة الأولى صغيرة، ثم صاغ الثانية أكبر بقليل، ثم الثالثة والرابعة، جعلها تتدرج في التشابه وفي الانتقال من الصغر إلى الكبر. فهو يقول أصناف المخلوقات كذلك، ننظر فنجد أدناها أدناها الجمادات. طيب، الجمادات أنواع، نجد أرقى أنواع الجمادات تشبه أدنى أدنى أنواع النباتات. النباتات أنواع، ننظر فنجد أرقى أنواع النباتات، نعم، يشبه أدنى أنواع الحيوانات. الحيوانات أيضا تتفاوت، ننظر فنجد أن أرقى أنواع الحيوانات مثل القردة تشبه الإنسان، وهكذا. والإنسان هو ما يعبر عنه بواسطة العقد. ابن خلدون أيضا يقول ذلك، ويطيب لي أن أذكر لكم ما يقوله ابن خلدون في مقدمته. يقول: انظر إلى عالم التكوين كيف ابتدأ بالمعادن، ثم النبات، ثم الحيوان على هيئة بديعة من التدرج. آخر أفق المعادن متصل بأول أفق النباتات، وآخر أفق النباتات مثل النخل والكرم والنباتات المفترسة متصل بأول أفق الحيوان مثل الحلزون والصدف. واتسع عالم الحيوان وتعددت أنواعه إلى أن انتهى في التدرج الكوني إلى الإنسان صاحب الفكر والروية والمظهر. طيب، هل هذا الذي يقوله ابن خلدون يعني أنه يقول كما يقول داروين أن الإنسان كان في سابق عهده منتميا إلى خليقة أقل شأنا، وأن الخليقة التي كانت أقل شأنا هي الأخرى توالدت أو تكاثرت من خليقة أقل منها شأنا، وأن هذه الحيوانات تولدت؟ معاذ الله، لم يقل ابن خلدون هذا الكلام. هو يصف، نعم، واقعا جامدا وصفيا صاغه الله عز وجل، كذاك الذي صاغ هذا العقد عندما جعل الحبة الأولى صغيرة، ثم جاء بحبة أخرى أكبر منها، وهكذا. ولم يستولد الحبة من الحبة الأخرى بهذا الشكل نهائيا. ابن مسكري يقول هذا الكلام تماما، والآخرون أيضا كلهم يقولون هذا الكلام. ينبغي أن نعلم هذا المعنى أيها الإخوة، وأن ندرك أن قليلا من العلم أخطر من كثير من الجهل. نعم، ورحم الله من أبدع المثل القائل: عدو عاقل خير من صديق جاهل. ينبغي أن يعني لا نقف عند ظواهر الكلمات عندما نراجع في بعض المراجع العلمية الإسلامية. وهنا بالمناسبة أريد أن أقول لكم، نحن في عصر الإنترنت، الإنترنت الآن لم يعد وثيقة يعتمد عليها أبدا نهائيا. المواقع التي أصبحت لا تحصى، والتي لم تعد تحمل أي عنوان ولا أي توقيع، ومن ثم لا تنتمي إلى أي وثيقة. أكاد أقول إن مواقع الإنترنت أصبحت كالمثل الذي كان يقال فيما مضى: الجدران دفاتر المجانين. نعم، كل من شاء أن يعني يأتي بما يخيل إليه من أمر وأراد أن يصبه في قالب علمي، نعم، يتخذ لنفسه موقعا، نعم، ويسجل تصوره هذا على هذا الموقع. وهذا أمر بسيط بالنسبة للذين ينسبون أفكارا لهم إلى بعض العلماء، وعند التدقيق نجد أن هذه النسبة غير صحيحة نهائيا. فيما مضى لم يكن يستطيع الإنسان أن يؤلف كلاما يؤخذ عليه، لأنه سيؤخذ بجرم ما فعل معروف. لكن مواقع الإنترنت لم نعد نعلم صاحبا لها، فما أيسر على منابر الإنترنت المجهولة الهوية أن نسمع منها ما هب ودب. ينبغي أن نكون على حذر، وينبغي أن يكون رائدنا دائما العلم، وينبغي أن نحمل بأيدينا مصابيح العلم التي لا تشع إلا بنور العقل والهداية، والحمد لله رب العالمين.